غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجد غافير سواك رافعي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الكرام، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، وهو ضيف وخبير البرنامج، فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل خير ونعمة وبركة وسلامة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين أجمعين إن شاء الله. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يمنع تطويل الأظافر أو طول الأظافر من وصول الماء إلى ما تحتها، وبالتالي هذا الأمر يبطل الوضوء والغسل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لإطالة الأظافر، مما لا شك فيه أن إطالة الأظافر لا يعد مانعا يمنع من صحة الوضوء والغسل. المانع هو الحاجب الذي يحجب وصول الماء إلى البشرة، والأظفر بما هو أظفر وإن خرج عن الحد الطبيعي،
نعم،
وطيل مثلا 5 سنت على سبيل المثال أو أكثر، فهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد مانعا. الكلام أين؟ الكلام إذا أدى طول الأظفر إلى تجمع الموانع تحته،
نعم،
يعني الحواجب تحته، بحيث هذا الأظفر لما يطول تجتمع تحته بعض الأشياء التي تحجب وصول الماء إلى البشرة، هنا في مثل هذه الحالة يجب إزالته حتى ماذا؟ حتى يصل الماء إلى البشرة. إذن الأظفر بنفسه إطالته تقصيره
لا
ضرر فيه على صحة الغسل ولا صحة الوضوء، إنما الأوساخ التي تتجمع تحت الظفر. فإذا كانت هناك أوساخ متجمعة تحت الظفر ففي مثل هذه الحالة ولا يمكن إزالة تلك الأوساخ التي تحجب وصول الماء إلى البشرة وإلى الجسد، ففي مثل هذه الحالة لا بد من إزالة الأظافر ولا بد من قطعها، من باب أنه كما يقال مقدمة الواجب واجبة تزيدها لأجل أن تزيل الأوساخ من تحتها، فإذا زالت الأوساخ وصل الماء إلى البشرة فيصح الغسل ويصح الوضوء.
شكرا جزيلا لكم سمحت السيد. في الحديث عن مسألة الوضوء هناك سؤال آخر يقول: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء أم لا؟
في هذه المسألة لو أن شخصا توضأ فلا بد أن يمسح على رأسه من ماء ماذا؟ من ماء وضوئه، ولا يجوز له أن يأخذ ماء جديدا للمسح. في نفس الوقت المسح على الرأس
نعم
والمسح على القدمين لا بد أن يكون بماء الوضوء. فلو جفت اليدان أخذ من ماء
وجهه
من رطوبة لحيته من رطوبة حاجبيه ليمسح في مثل هذه الحالة. فإذا لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون المسح برطوبة الوضوء لا برطوبة جديدة، إلا إذا جفت الأيدي يأخذ من ماء وضوئه فيمسح بيمناه على مقدم رأسه
نعم
على مقدم رأسه، وبعد ذلك يمسح على القدم اليمنى ثم القدم اليسرى بهذا الشكل.
اختلاط يعني بعض الأحيان في أثناء الوضوء الشخص أو المكلف يقوم بغلق الصنبور أو الحنفية كما تسمى،
الماء اليسير لا يضره إذا كان على الحنفية أو على كما يقال الصنبور
نعم.
ماء قليلا يختلط بماء الوضوء ويستهلك فيه ليس ماء كثيرا هذا لا يضره، إنما لا يختلط ماء الوضوء بماء آخر إذا كان ذلك الماء ماذا؟ إذا كان
كثيرا.
ذلك الماء ماء كثيرا ففي مثل هذه الحالة العلماء يقولون لا يجوز أن يختلط ماء الوضوء بماء آخر بماء آخر وأنت أثناء الوضوء قبل أن تتم مسح مقدم الرأس ومسح ظاهر الكفين القدمين.
نعم شكرا جزيلا. بالنسبة في مسألة الترتيب بالوضوء، هل يشترط مسح الرأس أن يكون باليد اليمنى ومن الأعلى إلى الأسفل أم يمكن
بالنسبة إلى مسح الرأس
نعم
يكون باليد اليمنى على الأحواض يجوز أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل ويجوز أن يمسح من الأسفل إلى
الأعلى
الأعلى يعني نكسا كما يعبر، يجوز المسح نكسا وبشكل طبيعي بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لمقدم الرأس. أما بالنسبة للأرجل لا، لا بد أن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين إلى مفصل الساق أو إلى قبة القدم. نعم
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سيداتي سادتي الأفاضل مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. سيد سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز للإنسان أن يكفن والده أو والدته أو أحد أرحامه بكفن كان قد اشتراه لنفسه، كان قد نوى أن يكون هذا الكفن لنفسه لكن أهداه لوالدته أو أرحامه؟
نعم نعم، إذا من اشترى كفنا لنفسه ثم بدأ له أن يهديه
نعم
لأمه عند موتها أو لأبيه عند
موتي
أو لأحد أرحامه يجوز ذلك. لكن هنا علينا أن نلتفت إلى قضية مهمة، أنه من يشتري كفن ويبقى عنده الكفن سنة فما فوق وجب عليه أن يخمس ذلك
الكفن.
أو أنه إذا أراد أن يشتريه فليشتره بمال مخمس، بمال
مخمس
حتى إذا بقى عنده سنين في مثل تلك الحالة لا يجب عليه أن يخمسه. فبالنتيجة من اشترى لنفسه كفن ثم بدا له أن يهديه لأقربائه، أب أم أخ صديق، يستطيع أن يفعل ذلك بلا إشكال.
يجب أن ينساه أيضا بعد الإهداء حتى لا تكون في ذمته، يعني في ذمة الميت، صح ولا
لا؟ بعد إذا هو أهداه بنفسه من رضا نفسه فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟
لا علاقة للعمل في تزيين الرجال أو في تزيين النساء بذهاب العفة.
نعم،
الكلام ليس صحيحا. يجوز للمرأة أن تعمل مزينة للنساء، وهذا عمل من الأعمال القديمة ورد في الروايات، لكن الذي لا يجوز هو التدليس كما يقال، كما لو أن رجلا أراد أن يتزوج بامرأة فتذهب إلى المزينة والمزينة تزينها بطريقة، هذه الطريقة ماذا؟ تغير حقيقتها وتغير شكلها الحقيقي،
نعم،
لون العينين ولون البشرة، وتصل بشعرها شعرا آخر حتى يقال أنها ذات شعر، بحيث تتحول المرأة القبيحة إلى امرأة جميلة، وإن كان لا يوجد عندنا شيء اسمه قبيح وإنما من باب التمثيل. فإذا دخل الأمر في التدريس لا يجوز. وفي الروايات عندنا أن الله سبحانه وتعالى يلعن المدلسات، لا سيما الذين يعملن بالتزيين فيصلن شعر المرأة ماذا؟ بشعر غيرها، حتى يخفين حقيقة هذه المرأة والشكل الواقعي والحقيقي لهذه المرأة. أما نفس العمل بالتزيين ومن دون ماذا؟ التزيين المتعارف، ومن دون أن يقال أن يكون فيه غش وخديعة ومكر، فهذا جائز ولا إشكال فيه، مع المحافظة على الحجاب ومع المحافظة عدم الاختلاط بين الجنسين كما هو معروف. النساء تزين النساء ولا يجوز للرجال أن يزينوا النساء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل يجب على الزوجة أو الأولاد دفع خمس ما يتلقونه كهدية أو نفقة من الأب أو من غير؟
بالنسبة للهدية هناك رأيان في المسألة. السيد القائد والسيد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية
رضوان الله تعالى، نعم،
رضوان الله عليه، رأيهما بأن الهدية لا خمس عليها. الهدية لأنها ليست كسب،
نعم،
الهدية ليست كسب وليست فائدة استفادها الإنسان، إنما هي التي جاءت إليه وأعطيت إليه من قبل بعض المؤمنين أو من بعض أرحامه. لذلك يقولان الهدية لا خمس فيها، بينما بعض العلماء الآخرين كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول بأن الهدية يجب فيها الخمس. إذن المسألة خلافية. المسألة ماذا؟
خلافية.
السيد القائد يقول أن إن الهدية لا خمس فيها وليس عليها خمس.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول القنوت في الصلاة: هل يستحب الجهر في القنوت؟
القنوت وهو الدعاء في الركعة الثانية قبل ركوعها مع رفع اليدين إلى الوجه، لاحظ رفع اليدين إلى الوجه، يتقوم القنوت برفع اليدين إلى الوجه. يستحب في القنوت الإنسان أن يرفع صوته، يعني أن يكون صوته مسموعا، إلا في حالة واحدة إذا كان يصلي جماعة فإنه يكره له أن يسمع الإمام، يكره له أن يسمع الإمام دعاء القنوت وكذلك أذكاره في الركوع
والسجود.
والسجود عليه أن ماذا؟ أن يخفض صوته بحيث إن الإمام لا يسمعه. ففي صلاة الجماعة يكره له أن يدعو في قنوته بصوت عال بصوت مسموع، أما في غير صلاة الجماعة لا، يستحب ماذا؟ أن يجهر بدعائه
من باب الاستحباب. لأن نعم. بعض الأحيان الشخص لا يريد أن يسمع واحد،
مستحب وليس واجب. واجب.
نعم.
مستحب وليس واجب، الجهر بالدعاء في القنوت مستحبا وليس واجبا ومكروها في صلاة الجماعة. الجماعة.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب أداء الكفارة فورا أو يمكن أداؤها في خلال مدة؟
الكفارة ليست واجبا فوريا، لكن على الإنسان ألا يؤخرها بحيث ينساها.
نعم.
بعض الناس يؤخر إلى أن تنسى ويغفل عنها، فالكفارة وجوبها ليست فوري في نفس السنة. لعل بعض الناس يؤخر إعطاء الكفارات إلى سنين إلى سنين، لا إشكال في ذلك، لكن عليه أن لا يغفل عنها ولا ينساها. كثير من الأحيان يسأل بعض المؤمنين أنه أنا علي كفارات ونسيت مقدارها، هذا مشكل لا يجوز شرعا. عليك إما أن تؤدي الكفارة ما دمت ذاكرا لها، أو هنا يجب عليك أن تقيدها وأن تكتبها حتى لا تنساها فيما بعد، إذا أردت أن تؤديها تؤديها كاملة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، شكرا على هذه الأجوبة وهذه الإيضاحات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، تقبل الله صيامكم ودعواتكم، وأدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم شباب رساليون. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسية تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 2:25، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطهار. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن حلقة جديدة من البرنامج الحواري الشبابي شباب رساليون.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أحبتنا المستمعين، أكد النبي الكريم وأهل بيته الأطهار كثيرا على تعلم وحفظ وتدبر القرآن الكريم لما فيه خير الدنيا والآخرة، حيث قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. جاء هذا الحديث في كتاب بحار الأنوار المجلد 89 الصفحة 19. فهنيئا لحامل القرآن الكريم من حفاظ وقراء. أما ضيف حلقة اليوم أيها الأكارم فهو من العراق، وبالذات من مدينة الكاظمية المقدسة، الشاب الدكتور السيد محمد الأعرجي. فتعالوا معنا لنتعرف عليه، وبدايتها مع القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم أحبتي المستمعين، كان هذا صوت القارئ من العراق وبالذات من مدينة الكاظمية السيد محمد الأعرجي. أهلا وسهلا بك، بداية تعرف سيرتك الذاتية.
نعم حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد محمد الأعرجي من مواليد مدينة بغداد عام 1980، عمري 42 سنة. كملت مرحلة البكالوريوس في جامعة بيومنور في فرع الفقه ومباني الحقوق الإسلامية، وكملت الماجستير والدكتوراه في كلية أصول الدين في طهران في فرع علوم القرآن والحديث. متزوج وعندي بنت وولد، والآن أعمل في إذاعة طهران العربية.
طيب متى كانت بداياتك مع القرآن الكريم أستاذ محمد؟
طبعا أنا ترعرعت في عائلة دينية، عائلة قرآنية ملتزمة. والدي كان في البيت يعني، ووالدتي كانوا يشجعون على تحفيظ سور القصار. من ثم من كان عمري 9 سنوات والدي أخذني إلى حسينية في منطقتنا درس ويحفظ القرآن الكريم والأخلاق والحديث. طبعا هذا أثر تأثير كثير علي في المستقبل، هذا الحفظ. يعني الطفل من أنت تبدي تربيه تربية قرآنية، خاصة تحفظ قرآن وتعلم المفاهيم القرآنية، هذا رح يرسخ في ضميره، في وجوده، في روحه، في عقله، فرح تكون لبنة قوية وأساس قوي جدا في مستقبله. فهذا الحمد لله والشكر أثر هذا التأثير علي، يجلي القلب، وحتى نور القرآن يكون في وجه القرآني. طبعا أؤكد على العامل وليس الحافظ القارئ الذي لا يعمل بالقرآن، أيضا ذاك موضوع ثاني، لأنه يقول رسول الله كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم.
طيب دكتور محمد، دعنا
نعم
قليلا ونعاود حوارنا
إن شاء الله.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات وبرنامج شباب رساليون، نعطر الأجواء بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. في سياق هذه المعاني يضيف الشاب محمد الأعرجي بأن حياته وكل ما لديه هو من القرآن الكريم. ندعوكم لمتابعة الحوار.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نحاور القارئ والحافظ للقرآن الكريم الدكتور محمد الأعرجي. أستاذ محمد، هل لديك نشاطات أخرى بالإضافة لعملك الإذاعي؟
يعني أنا كل حياتي الحمد لله والشكر، يعني كل نشاطاتي تقريبا تتعلق بالقرآن الكريم والحمد لله والشكر. يعني إذا أترجم نصوص قرآنية ومتون تتعلق بالقرآن، عندنا الحمد لله جلسات مستمرة كل جمعة صباح، كل يوم جمعة جلسة تفسير قرآن كريم. يعني بديتها من قبل حوالي 17 سنة، وكل أسبوع نفسر صفحة من القرآن ونقرأها. دورات الصيفية كان عمري حوالي 20 سنة، كل سنة بالصيف كنت أدرس طلاب كام شرعية وقواعد التلاوة والتجويد، اختصاصي علوم القرآن والحديث. أعمل في قسم العلوم المعارف الإسلامية والقرآنية في إذاعة طهران.
طيب إذا تجسد القرآن الكريم
نعم
صورة رجل الآن أمامك،
نعم
بماذا ترغب أن تخاطب؟
يعني أدعوه أن يكون دائما معي كما أنا مع القرآن يساعدني في كل صعيد من حياتي، وأن يدعو الله لي يوفقني أن أستمر وأخطو هذه الخطوات القرآنية واستمر في هذا المسير، وأن يكون شفيع لي في القيامة ونور في وحشتي في القبر، أريده دائما معي، يعني يكون في جانبي.
طيب هل هناك آية قرآنية تأثرت بها غيرت مسرى حياتك وظلت عالقة في ذهنك؟
طبعا كل الآيات القرآنية هي لها تأثيرها، لكن أنا أحب آيات النهائية لسورة الحج، حيث تبدأ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لأن هذه الآيات تؤنسني بسبب يعني عندي معها ذكريات خاصة، خاصة آخر يوم من تخرجي من الإعدادية، آخر ما تلوته في المدرسة هو هذا، وأعطوني يعني الدرجة الكاملة في درس القرآن الكريم، تشير إلى الراحة النفسية التي سوف يتلقوها المؤمنون في يوم الفزع الأكبر. في نهاية سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم دكتور محمد، إذن دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورس الهدى بستان.
زرعت حنوف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا.
يا دار قرآن علوت إلى العلا، بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. حملوا على أكتافهم أحلامهم، يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا.
أكرم بقوم أكرم.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم نتابع الحوارية القرآنية التي أجرتها زميلتنا سعدية الشيبي مع الدكتور القارئ السيد محمد الأعرجي، فلنستمع إلى القسم الأخير من الحوار.
أيها الأحبة، ما زلنا معكم من إذاعة طهران والحوار القرآني مع الدكتور محمد العرجي.
نعم.
الرسول الأعظم وأهل بيته أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم.
نعم.
برأيك ما هو سبب هذا التأكيد؟
أكيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله والأئمة عليهم السلام هم أيضا القرآن الناطق أولا، ويعرفون معلومات القرآن وأسرار القرآن وتأثير هداية القرآن على الناس، تأثير القرآن في حياة الناس، تأثير حضور القرآن في المجتمعات وتأثير العمل بالقرآن في، هم أدرى بهذا الشيء أكثر من كل الناس. فكالطبيب الذي يعرف قابلية الدواء على المريض، هؤلاء أيضا كأطباء يعرفون ما مدى تأثير القرآن في شفاء داء المجتمع، خاصة الأسر. يعني نرى الآن الانحطاطات الموجودة، كل هذه أمراض وداء ودواء القرآن الكريم. فنعرف أنه الرسول هو طبيب دوار بطبابة، هذا ما سامعين عنه في الأحاديث. فلهذا يؤكدون على قراءة القرآن، ولو عن الإمام الصادق عليه السلام، على كل مؤمن على الأقل باليوم 50 آية. هذا الشيء الإمام أدرى به وأدرى بتأثيره على الإنسان، لهذا أكد على قراءة القرآن باليوم ولو أقل شيء 50 آية، أقل شيء، إذا أكثر فأحسن، هذا كالدواء لروح الإنسان. نعم.
والتدبر في آياته ربما تكون أفضل من قراءة القرآن حتى نفهم ما نقرأ.
نعم.
نجسد ما نقرأ.
طبعا التدبر إيه طبعا، يعني هو التدبر يأتي بعد القراءة، يعني لولا القراءة ما كنت تدبر.
حتما.
فمن يقرأ الإنسان يبدأ أيضا يتدبر، أو إذا ما يعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني
طيب، ليكن نسك ختامنا بعض الآيات القرآنية تهديها لبرنامجنا شباب رسالة، لو سمحت لي.
نعم.
أن أقرأ لك آية وتكمل لي بعض الآية.
نعم تفضل.
ممكن؟
نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
آية 45 من سورة الأنعام، صفحة 133، الجزء السابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمصدقين
إن شاء الله.
لك جزيل الشكر الدكتور محمد العرجي القارئ والحافظ.
عفوا.
من مدينة الكاظمية.
Thank you.
أيها الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم.
يا نفس، استعدي للآخرة على قدر أمد الإقامة فيها، فهي دار الخلد. ألست تستعدين لكل أمر بما يناسبه، فتحذرين من العدة والأسباب ما تأملين فيه جلب السعادة ودفع العناء؟ فلماذا لا تستعدين للآخرة بما يناسبها، وهي دار دوام السعادة أو دوام الشقاء؟ ألا يا نفس، كم لهو وهزل، وكم ميل إلى دار الزوال، وكم شغل بما لا خير فيه، وكم حرص على شرف ومال، وكم ذا تركنين إلى الدنايا، وكم تتقاعدين عن المعالي. لعمرك دل هذا الفعل منك على نسيان شأن الارتحال. يا نفس، يا نفس، أراك تدفعين برد الشتاء بإعداد أسباب الدفء، وتدفعين حر الصيف بإعداد وسائل التبريد، ولا تتكلين في ذلك على عفو الكريم لكي يقيك الحر وشدته والبرد ورعدته. فلماذا تتكلين دون عمل على عفو الغفور الرحيم، فلا تعدين ما يدفع عنك زمهرير الآخرة وحرها، وهو لا يندفع إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات؟ فتداركي ما فات، وأقبلي على الخيرات. أسفي على ساعات عمر قد خلت، هيهات لو كان التأسف ينفع. يا نفس، ذوبي حسرة وتلهفا، ولا الشباب وما مضى لا يرجع. فاستدركي بالحزم، منك بقية أعلام مربعها طواء بلقع.
Thank you. نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني أقسم نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني لا تفقد عمرك في الغفلة والآمال لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال ألطاف البارئ بين يدي ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان